والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية بالنسبة للوضع، وأنه من هو الوضع؟ هل الوضع هو البشر أم الله سبحانه وتعالى؟ بعد أن فرغنا من الجهة الأولى، وهي أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية كما نسب إلى عباد بن سليمان البصري، ليست ذاتية، ولا أنها مركبة من الذات والجعل كما عن المحقق الإيرواني رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه دلالة الألفاظ على معانيها مركبة من الذات، من الذات والجعل، باعتبار أن اللفظ الإنسان لما يتلفظ به حتما يدل على أنه أراد شيء، حتما أراد شيء، هذا ذاتي ذاتي. وأما أراد المعنى الموضوع له المعنى الخاص هذا بالجعل، يعني اللافظ إذا تكلم بشيء يقول حتما أراد شيء، هذا اللافظ إذا كان باختياره يقول إرادته للشيء، هذا ذاتية. لكن نعم المعنى الموضوع له المعنى الخاص، المعنى الموضوع له يقول هذا ماذا؟ هذا جعل، ما ندري إلا بالجعل معنى الموضوع له. طيب، ثم استدل على ذلك هو أنه كيف يمكن أن تكون ذاتية؟ كيف يقول مثل ما لو أطلق اللفظ وأراد نوعه، مثلا أراد النوع أو أراد الصنف، كما في قولك مثلا تقول مثلا زيد ثلاثي، ثلاثي أمركم ذا الكلمة، بعض يقول زيد مثلا ضرب زيد، هكذا ضرب زيد فعل ماضي، بعض يقول ضرب زيد فعل ماضي، هذا نوع للأفعال، نوع يدل على النوعية، ضرب زيد فعل ماضي أو ضرب فعل ماضي بدون زيد، ضرب فعل ماضي دل على النوع. ومرة يدل على الصنف، تقول زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في ضرب زيد فاعل، يقول هذا دل على الصنف، دل على الصنف. هذا أولا طبعا يعني كلامه في غير محله. ليش؟ فلنبدأ بالأخير في غير محله. ليش؟ أولا هذا ليس من دلالة اللفظ على المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه، وهذا يأتي معنا إن شاء الله أيضا يأتي. أصلا إطلاق اللفظ وإرادة الصنف أو النوع أو المثل أو الشخص ليس من إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إنما إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ ليس من استعمال في شيء، استعمال استعمال الله في المعنى. فإطلاق اللفظ وإرادة نوعه، ضرب فعل ماضي أو ضرب ثلاثي مثلا أو زيد في ضرب زيد فاعل، ليس من استعمال اللفظ في المعنى في شيء أصلا، كلامنا في استعمال اللفظ في المعاني، واحد. ثانيا أنت تقول حتما الدلالة اللفظية، لأن المتكلم لما يتكلم بشيء حتما نعلم أنه يريد شيء، هذا إرادة الشيء ذاتي له. يقول أيضا كلامنا ليس في إرادة مطلق الشيء، الكلام في دلالة الألفاظ على معانيها معنى الموضوع لها، لا مطلق إرادة الشيء، حتى تقول أن اللافظ إذا تلفظ بشيء فنعلم أنه أراد شيئا، هذه إرادة ذاتية، هذه دلالة ذاتية، يقول دلالة ذاتية. نحن كلامنا في إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الخاص، المعنى الموضوع له، كلام فلان، وهذا حتما ليس ذاتي باعترافه، هذا بالجعل، هذا بالجعل. فإذا ليست دلالة الألفاظ على معانيها مركبة من الدلالة الذاتية والجعلية، ليس مرتبة إنما في الواقع جعلية. وسوف يأتي التوضيح بالأمر الثالث، كيفية الجعل، كيفية الوضع، كيفية الوضع. هذا كان الأمر الأول نحن أشرنا إليه سابقا. الأمر الثاني، بعد أن علمنا أن دلالة الألفاظ على معانيها جعلية اعتبارية وليست ذاتية، من هو الرابع؟ الميرزا النائين رحمه الله رحمته الواسعة يقول الواضع هو الله سبحانه وتعالى. ليش يا شيخنا؟ يستدل بأمرين. الأمر الأول يعني كملخص الكلام، ملخص الكلام. الأمر الأول يقول لا يمكن لشخص أو أشخاص معينين أن يضعوا لغة كاملة، فما بالك ببقية اللغات؟ لا يمكن. أو مثلا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية اللاتينية أو ما أشبه، أي لغة، لغة فرنسية فارسية، لو أتينا بشخص أو أشخاص هل يستطيعون أن يضعوا تمام هذه اللغة، تمام ألفاظها لتمام معانيها؟ يقول ما يستطيعون، ما يستطيعون، لا يمكن أصلا، يستحيل ذلك، بل يستحيل. فكيف يكون البشر؟ يقول الشيخ النائي، كيف يكون البشر وهم لا يقدرون على ذلك؟ يستحيل. لو كلفنا شخصا أو عدة أشخاص، 15 كذا، قلنا لهم ضعوا لنا لغة بتمامها، لا يمكن. اللغة طويلة كثيرة جدا، مع ألفاظ ومعانيها، تعدد الألفاظ تعدد المعاني، عشان لا يمكن. والفرض يقول أن البشر محتاجون إلى هذه اللغة، محتاجون إليها، نعم يحتاجون إليها. بما أنهم يحتاجون إليها ولا يقدرون وليست الدلالة ذاتية، من هو الواضح حينئذ؟ هو الله. كيف الواضح هو الله؟ بهذا الشكل. طبعا كثيرة الألفاظ وكثيرة المعاني، ليس فقط الألفاظ، كثيرة الألفاظ وكثيرة المعاني بلا إشكال. يصعب على الإنسان بل يستحيل أن يضع لغة بتمامها، فما حال لو كلفناه أن يضع لغة فارسية أو لغة إنجليزية مثلا بعد. اسمحوا لي ما تحضر ما تكلمنا بشيء سيء. فقال ليش الله سبحانه وتعالى يقول اقتضت الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، خلق الكون، ومنه البشر، لما خلق البشر خلقهم وهداهم إلى رشدهم، إلى مصالحهم، إلى حياتهم السعيدة. ومقتضى الهداية الإلهية ومقتضى الحكمة الإلهية أن يجعل لهم شيء يتفهمون به، يتفهمون. يعني أنا إذا أريد أن أفهم الآخرين والآخرين يفهموني، تفهم وتفهم إلى آخره، كيف الله سبحانه وتعالى ألهمني، أودع في قوة وألهمني، ألهمني لما أريد هذا المعنى أنه أستعمل هذا المعنى، ألهمني. إذا أردت هذا الشيء أنطق بهذا اللفظ، ألهمني. ألهم كل طائفة يعيشون مع بعضهم البعض، ألهمهم ألفاظ معينين لمعاني معينة. فالله ألهمنا لفظ الماء لمعنى الماء السيال البارد السيال بطبعه إلى آخره. ألهمنا لفظ الإنسان لمعنى الإنسان، ألهمنا لفظ الحجر وهكذا. إلهام من الله سبحانه وتعالى، الحكم الإلهي اختلط هكذا. كل قوم ألهمهم ألفاظا معينة لمعاني معينة. أفرض أن أعيش مثلا في هذا البلد ومعنى ألهمني اللغة الإنجليزية والناس يعيشون اللغة العربية، خلاف الحكم الإلهي. أو ألهمني اللغة الفلانية وهم يتكلمون باللغة، يقول هذا خلاف الحكم الإلهي. لا، يلهمني ماذا؟ ما نحتاجه وما هو الموجود عند الناس بهذا الشيء. يعني كل القوم ماذا يحتاجون؟ يعني أفرض إنسان هنا إنسان يعيش بيننا يلهمه اللغة العربية، يعيش كذا يلهمه مثلا وهكذا. فبناء عليه يقول هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإلهام لم يكن بلا مناسبة بين اللفظ والمعنى. لا، يقول هناك أصلا مناسبة بين اللفظ والمعنى، وعلى طبق هذه المناسبة ألهمنا أن نستعمل هذا اللفظ هذا المعنى. يعني مثلا يقول هناك مناسبة بين لفظ الماء ومعنى الماء، هناك مناسبة بين لفظ الحجر ومعنى الحجر، هناك مناسبة بين لفظ الإنسان ومعنى الإنسان، ويمكن أن أجهلها الإنسان يجهلها، هناك مناسبة. فالله سبحانه وتعالى لما وضع الألفاظ للمعاني وضع على طبق هذه المناسبة، على طبق هذه المناسبة وضع الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم تكن مناسبة لكان ترجيح بلا مرجح. ليش خلى لفظ الماء لهذا المعنى الماء؟ خلي لمعنى آخر. ولفظ الحجر ليش لهذا المعنى؟ يكون لمعنى آخر. فلا بد أن يكون مناسبة، ولا ليش؟ ليش؟ فإذا أولا هناك مناسبة بين لفظ المعنى، ثانيا جعلوا على طبق هذه المناسبة، جعلوا على طبق المناسبة. وثالثا يقول هذا الجعل، يعني جعل الألفاظ للمعنى، هذا الجعل جعل خاص. ما معنى جعل خاصا؟ يعني لا هو جعل تكويني محض ولا جعل تشريعي محض، متوسط بين الأمرين. لا هو جعل تكويني محض ولا تشريعي محض. يعني مثلا نحن نعلم مثلا الأحكام الشرعية مجهولة من الله سبحانه وتعالى، أحكام الشرعية مجهولة، الوجوبات والمحرمات والكراهة والاستحباب وإلى آخره، الأحكام الوضعية أيضا بناء على أنها مجهولة. فالأحكام التكليفية مجهولة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الجعل جعل تشريعي محض، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا أنا كيف أنا أفهم أنني أنا مكلف بهذه الشريعة؟ يلا يأتيني رسول ويأتيني بمعجز كتاب، صحيح أم لا؟ ولا كيف مكلفني؟ يعني ما عندنا شريعة بإلهام، ما عندنا شريعة يلهمنا الوجوبات ويلهمنا المحرمات ويلهمنا الاستحباب، فعندنا هكذا شريعة. الشريعة جاءت عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع المعجزة الإلهية مع الكتاب الكريم الآخرية، فأرسل الرسل أو أنزل الكتب فجاءت الشريعة، الشرائع بشكل عام. إذا فصل الشرائع هكذا، الشرائع كل أصحاب شريعة عندهم رسول عندهم كتاب، هذا جعل تشريعي لكن يحتاج إلى إرسال رسل وإنزال كتب، وهذا جعل تكويني. جعل تكويني لا، مثل الأمور الخارجية هذه المجهولة، الله سبحانه جعل سبب ومسبب، الله سبحانه وتعالى أوجدها هكذا، يعني جعل يعني أوجدها، جعل الأسباب والمسببات، مثل النار تحرق، مثل هذا العمل يؤثر، هذا الأمر في الخارج يؤثر في كذا، مثل الكسر يؤثر بالانكسار، يعني علم معلوم سبب مسبب، هذا أمور خارجية. وأيضا جعل في الإنسان أمور تكوينية يدركها بوجدانه، ما يحتاج إلى اعتبار معتبر وفرض فارض وإرسال رسول وإنزال كتاب. يعني مثلا إدراك العطش، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق معه أمر تكويني، هو يدرك بها ماذا؟ العطش، إدراك الجوع، إدراك الخوف، إدراك الكذا، هذه الأمور الوجدانية، مدى الإحساس بهذا الطعم، بهذه الرائحة، بهذا الشيء، أمور وجدانية خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وتسمى أمور تكوينية أيضا. لا يحتاج إذا أنا أريد أفهم العطش يأتي الرسول يقول لي أنت عطشان، أو الآية الشريفة تقول لي أيوة أنت عطشان، لا، أنا أدرك العطش ماذا؟ بذاتي، أمر تكويني إدراك العطش، ما يحتاج إلى إرسال رسول، هو إدراك الجوع، هو إدراك الجوع، ما يحتاج أن حتى يبعث لي رسول حتى يدرك أنني جائع. أدرك الجوع، ابقى فترة بلا أكل إنزل يجوع خلاص. فهذه الأمور التكوينية الخارجية يعبر عنها، هذه أيضا الله سبحانه وتعالى أوجدها، جعلها، جعل أسباب ومسببات في الخارج موجود. فيقول جعل الألفاظ للمعاني، لا هو تشريع محض يحتاج إلى إرسال رسول وإنزال كتب، ولا هو تكويني محض أيضا، يعني لا يحتاج إلى شيء أصلا. يقول هو أمر وسط، أمر وسط بين هذه الأمور. يقول أمر وسط، كيف؟ عندي شيء أودع فيه شيء، أودع فيه المولى قوة وألهمني أن هذا اللفظ هذا المعنى، ألهمني، أعطاني قوة أستطيع أن أدرك بها، لكن بحد ذاتها لا تكفي، ألهمني أن هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهكذا. فإذا يقول الوضع، وضع الألفاظ لمعانيها بهذه الطريقة، يقول الشيخ الدين رحمه الله، يعني الواضح هو الله سبحانه وتعالى. ثم استدل بدليل ثاني على أن الواضع هو الله وليس البشر. ما هو الدليل الثاني؟ قال لو كان الواضع البشر، يعني لو سلمنا أن البشر يستطيع أن يضع لغة كاملة لمعانيها، لو فرضنا يقول هذا الواضع ألا كان يستحق أن يذكر في التاريخ؟ التاريخ لمن أعد؟ التاريخ أعد للوقائع المهمة التي تحدث في الزمن، هذا معنى التاريخ. يؤرخ، تاريخ يعني يؤرخ، يؤرخ القضايا الحاصلة المهمة. نحن نجد في التاريخ بعض كثير من القصص والأمور تافهة ينقلها المؤرخون، ينقلها وهي أمور تافهة. فكيف إذا كانت أمور مهمة مثل هذا الأمر اللي فيه خدمة عظيمة للبشر، إنسان يضع ألفاظ لمعاني يخدم البشر فيها، المفروض التاريخ يذكره، لا يذكره بخير، لا يذكره بخير، لا أقل يذكره أن فلان هو الذي خدم البشر. مثلا اليوم مثلا اللي اخترع الكهرباء فلان، اللي اخترع الكذا فلان، يذكر التاريخ القضايا المهمة. بناء عليه يقول لو كان لبان، لو كان الواضع هو البشر، شخص أو جماعة معينين هم الذين خدموا البشرية هذه الخدمة العظيمة، لا أقل يستحقون أن يذكروا في التاريخ، المعد ذلك التاريخ مع أنه لم يذكر. هذا حاصل كلام الميرزا النعيمي رحمه الله برحمته الواسعة. والجواب عن هذه الأمور، أولا قد لا يكون عندنا ترتيب في الأجوبة عن كلامه، لكن نجيب عن كل كلامه هكذا. أولا شيخنا تقول إن البشر لا يستطيعون أن يضعوا لغة واحدة، يعني لو أتينا بأشخاص وبشخص وعقدنا لهم مجلس وقلنا لهم ضعوا لغة واللغة واحدة لمعانيها، تقول أنه لا يستطيعون بل يستحيل عليهم، فكيف إذا أردنا أن نكلفهم بأكثر من لغة؟ نقول جوابا على هذه النقطة، نقول أولا حاجة البشر للاستعمال للألفاظ والمعاني، هذه الحاجة إنما تنمو بحسب حاجاتهم وبحسب وضعهم. يعني مثلا في ذاك الوقت قديما ما كانوا بحاجة لاستعمال ألفاظ كثيرة لمعاني كثيرة، يعني مثل هذه المعاني الحادثة اليوم ومثلها ألفاظ راديو وتلفزيون وسينما وانترنت وكذا، ما كانوا موجودين، ما كانوا بحاجة إليها. فهم يضعون ألفاظ لمعاني بقدر الحاجة، ثم يتطورون شيئا فجيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل يتطورون، كلما احتاجوا لأن يعبروا عن شيء يضعوا له لفظا معينا. هم ليسوا بالضرورة يعني ليسوا مضطرين أن يضعوا كل الألفاظ صفحة واحدة، لأنهم ليسوا بحاجة إليها. الغرض من الوضع ما هو الغرض؟ سؤال. ها؟ الحاجة ما هي الحاجة؟ يا أن أريد أن أفهم الآخرين ويفهموني أنا الحاجة. التفهيم وتفهم، صحيح أم لا؟ هذه الحاجة. الغرض من الوضع هو هذا الغرض، حتى أنا أفهم الآخرين ويفهمونني. تفهيم وتفهم. طيب. بناء عليه هذا الغرض يتطور شيئا فشيئا. يعني مثلا في زمن النبي آدم عليه السلام كم كان من البشر؟ مثلا مجموعة صغيرة كذا، كم يحتاجون الألفاظ؟ ما عندهم هذه الأمور الفلسفية وهذه الأمور الاختراعات حتى يضع لها ألفاظ. اليوم من السيارة عندنا اليوم لها مثلا 100 لفظ ل100 معنى، أجزائها السيارة هذه كذا وهذه كذا، كل شيء له لفظ له معنى. وما كان هذا الطائرة أيضا لها أسماء معينة أجزائها لمعانيها، هكذا صحيح. وهكذا كثير ما كانوا محتاجين إليها. فكل وقت وطبقة يضعون ألفاظ لمعاني بقدر الحاجة، كل الحاجة. ثم تطور زمن بعد زمن، جيل بعد جيل، كل جيل يحتاج إلى شيء يضع ألفاظ أخرى جيل، وهكذا. يعني مثلا نحن هذا الجيل وضع ألفاظ لمعاني ما كانت في السابق، يعني قبل 100 سنة مثلا أو 50 سنة أو 20 سنة أو 10 سنوات. تلاحظ هناك ألفاظ جديدة لمعاني جديدة، ألفاظ لمعاني وهكذا. وهذا ليس بعزيز، يعني ممكن كل طبقة كل وقت بقدر ما يحتاجون إليه يضعون ألفاظ. وين المشكلة فيها؟ وين؟ أغرنا عن اليوم بالسنة مثلا، خلال سنة احتجنا مثلا ل100 لفظ زيادة أو 200 ل200 مثلا، بإمكان أن نضعهم سهولة فيها إن شاء الله. وين الصعوبة في هذه؟ ها؟ كلامه يتم لو كنا نريد أن نضع لغة كاملة لمعانيها في وقت واحد ودفعة، هذا صحيح ما هو حق. لكن نحن لا ندع ذلك، ولسنا بحاجة لهذا الشيء، لا ندع ولسنا بحاجة أصلا، لأنه حاجة البشر إلى الألفاظ للمعاني مقدرة بقدرها، بقدر ما يحتاجون يستعملون، وهكذا دوادين. البعض هذا أولا، هذا الجواب عن هذا الشيء. أصبر علينا حتى نخلص كل كلام الشيء، أنا بخاف أكثر. هذا الآن جواب عن هذا الشيء. ايش؟ اخترعها مثلا لفظ راديو كان موجود والتلفزيون اي لفظ عربي كما كان موجود في السابق. لا كثير من الالفاظ ركبناها ليس فقط نفس الالفاظ، يعني مثلا في السيارة ما كان الفاظ ما كانت موجودة، لا ليس نفسها قطعا الفاظ جديد. بدليل شيخنا ما نعرف شيء من اللغة السابقة نحن الآن اليوم. إذا أنا أريد أتكلم في زمن الألفاظ التي استعملوها ما نتكلم أي لفظ، وألفاظ جديدة عندنا كثير منها إذا الآن اليوم استعملت، مثلا شيخنا جلس معه إذا استعملت نتعجب. مثلا أعطيك بعض الأمثلة مثلا حديث نبوي عندنا ضعيف عند الجماعة صحيح صححوه، مثلا لعن رسول الله النامسة والمنتمصة، شو النامسة شغلة والواشة والمنتشرة والواشة والمستوشمة وكذا وإلى آخره، أو مثلا لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عضار أو وكال أو ركاز وكذا. ألفاظ ما نستعمل أصلا، كل ألفاظ جديدة عندنا يعني الأيام. وهكذا ألفاظ مركبة قطعا موجودة. نعم لا أقول قطع الألفاظ قد تستعمل اليوم، لكن بلا إشكال ولا ريب تكون الألفاظ عندنا جديدة. ما كانت هذه الألفاظ كلها في ذاك العصر يقينا. ثم لو فرضنا ألفاظ أجنبية، أفرض ما شرح لك، نحن استعملناه وجعلناه باللغة العربية، يعني مستحدث جعلناه، بالنتيجة هذه لغة عربية عندنا، لا نتكلم بالإنجليزية باللاتين، حتى لو أتينا من لفظ خارجي لكن استعملناه في اللغة العربية. على العموم هذا بلا إشكال موجود هذه الحالة. فإذا تطور البشر كلما احتاجوا لشيء يضعوا لشيء آخر. فإذا لسنا بحاجة أن ندفع أن نضع لغة كاملة لمعانيها في وقت واحد حتى يقال هذا غير ممكن. هذا أول جواب. ثانيا الشيخ رحمه الله يقول هناك مناسبة بين الألفاظ ومعانيها، ولأجل هذه المناسبة الله سبحانه وتعالى وضع اللفظ للمعنى. نقول ليش هذه المناسبة موجودة؟ وين؟ تقول وإن كانت مجهولة لدينا، يعني الله سبحانه وتعالى لما وضع لفظ الماء لمعنى الماء هناك مناسبة بينهما وإن كانت مجهولة. ليش؟ لأنه يلزم ترجيح بالمرجح. والجواب أولا ترجيح بلا مرجح ليس مستحيل، إنما المستحيل هو ترجح بلا مرجح، يعني وجود معلول بلا علة، هذا هو المستحيل، يسمى ترجح بلا مرجح، يعني وجود معلول بلا علة. أما الترجيح بلا مرجح وليس مستحيل، قد يكون قبيح، قد يكون قبيح وليس مستحيل. توضيحه هنا، توضيحه. ترجيح بلا مرجح ما معناه؟ أفرض أنا عندي خبرين متعارضين، خبر فيه مزايا مثلا موافق للمشهور، شهرة روائية عمل به المشهور، مثلا خبر صحيح كذا. خبر ثاني معارض له وليس موافق للمشهور، مثلا ضعيف، مثلا كذا. أنا أعمل بالخبر المرجوح يعني الذي ليس فيه مزايا، هذا قبيح مثلا، يقال له قبيح، وتترك أنت هذا الشيء اللي فيه مشهور والصحيح والحسن عمل به، مثلا تأخذ الخبر الضعيف الذي بكذا وكذا، فقد يقال هذا قبيح مثلا. لكن ليش مستحيل؟ اختياري أنا لما أختار معناه ليس مستحيل، وتابع الاختياري نعم قبيح عند العقلاء لكن ليس مستحيل. هذا واحد. اسمحوا لي، لا 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 لا، ليش مستحيل؟ هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى ليس على البشر. نعم على الله، انه لانه باعتبار حكيم، حكيم نعم هذا صحيح يكفي، لكن نحن هنا سوف نبين انه ليس قبيح. اقول انا اول حتى لو كان قبيح ليس مستحيل على البشر، اما على الله مستحيل. ليش؟ سر في لان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حكيم. هذا السر، الله حكيم، حكيم. فبناء عليه أنا أوضح الآن الترجيح بلا مرجح ليس مستحيل، أنا أوضح الآن. بعدين الآن أنا أقيس على الله سبحانه وتعالى، لكن فصبر جميل، اصبروا عليه مستقر. فيها واحد. ثانيا الترجيح بلا مرجح ليس قبيح أحيانا، فالكثير من الأحيان ليس قبيح. ليش؟ الترجيح يكفي الترجيح بأصل الفعل، يعني مثلا أنا أعطيك مثال، أنا الآن أعطيك مثال شيخنا الجليل أهلا وسهلا، الآن أسد يلحقني الأسد يريد أن يأكل به الأسد، صحيح؟ وأنا عندي طريقان للفرار منه، ماذا عندي؟ طريقان، كل منهما مثل الآخر 100%، لا يوجد مزية على أحدهما أطلق. إذا أنا اخترت أحدهما يكون ترجيح بلا مرجح، يعني لازم أبقى حتى يكون الأسد، ولا يصير ترجيح بلا مرجح أبقى حتى يكون الأسد؟ لا، أصل اختيار الفرار حسنا ولو لم يكن في أفراده مزية، يكفي أن تكون المزية في أصل الفعل وهي الفرار، هي الفرار. إذا أنت ليش اخترت هذا الطريق على ذاك الطريق؟ ليش؟ ما المرجح؟ ما عندك مرجح؟ كل مرجح أصل الفرار، ولم يكن في الأفراد ترجيح. إذا وين القبح؟ وين؟ ها؟ أو مثلا إنسان جائع، جائع يموت من الجوع وعنده رغيفان كل منهما متساويا، ونرفع الجوع بواحد منهما واحد، وهذا مثل ذاك يبقى حتى يموت أو يأكل أحدهما، ها؟ يأكل تقول هذا رجب المفروض لا تأكل، ترجح منه مرجح يموت جائع، الترجيح أصل الأكل، الترجيح أنا اخترته، ولو لم يكن في الأفراد ترجيح مزيج. إذن الترجيح بلا مرجح تقول قبيح، وين القبح فيه؟ طبعا أحيانا موجود بقوله ولا سيدة، لكن أحيانا أيضا غير موجود، هذا بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله سبحانه وتعالى هنا نقول أنا هنا القبح، إذا كان هناك قبح في الترجيح هو استحالة بالنسبة لله لأنه حكيم. يعني مثلا من غير المعقول أن المولى يختار شيء على شيء وذاك أفضل من هذا، هذا من غير المعقول، لأنه ماذا؟ لأنه خلاف الحكمة. نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى يتوب. الآن نأتي إلى الشيخ النعيمي ونطبق على الوضع، نطبق على الوضع. تقول شيخنا هو ترجيح بلا مرجح إذا اختار لفظ الماء للي محل الماء دون غيره، نقول لا، أصل الترجيح موجود وهو الوضع، الوضع أريد يضع لفظ هذا المعنى، هذا الترجيح، لأنه نحن بحاجة لماذا؟ بحاجة للألفاظ والمعاني للتفهيم والتفاهم، هذا موجود، الترجيح في أصل الوضع كافي. ولو لم يكن هناك مناسبة بينهما، أصل الترجيح أصل الوضع كافي، الترجيح بالوضع كافي. فإذا لسنا بالضرورة محتاجين أن تكون هناك مناسبة بين لفظ الماء ومعنى الماء، هذا واحد. ثانيا أيضا ردا على هذا الكلام، أفرض هناك مناسب بينهما، سلمنا سلمنا هناك مناسب بين اللفظ ماذا والمعنى، لكن عملية الوضع أليست اختيارية؟ عملية الوضع يعني الوضع أليس عمل من الأعمال، عمل اختياري أم لا؟ الوضع شيخنا طبعا عمل اختياري، نفس الوضع بالمعنى المصدري عبر عنه، هذا الوضع فعل من الأفعال، اختيار من المولى. الترجيح المفروض يكون في الفعل لا في اللفظ والمعنى، يعني أنا لما أضع لفظ للمعنى أفرض أنا هناك مناسبة لفظ المعنى، أفرض موجودة، ليش يجب أن يكون وضع اللفظ للمعنى على طبق المناسب الموجود بين اللفظ والمعنى؟ ليش؟ يكفي أن تكون مناسبة في نفس الجاعل، يعني يكفي أن يكون عنده شيء هو ولو لم تكن في طبق اللفظ والمعنى، ولو لم تكن يكفي، لأنه مرجع للوضع المناسب، الوضع فعل اختياري، فعل اختياري. فهذه المناسبة أمر نحتاج مناسبة، لكن ليس بالضرورة أن تكون على طبق الموجود بين اللفظ والمعنى، يكفي أن تكون في نفس المولى، ما ندري ما ندري خلاص، يعني بناء على كلامه، بناء على كلامه. فإذا ليس بالضرورة، بعبارة مختصرة، ليس بالضرورة أن يكون الوضع على طبق المناسبة بين اللفظ والمعنى، يعني مناسب الخارجي، ليس بالضرورة أن تكون على طبق مناسب موجود بين اللفظ والمعنى، ليس بالضرورة. بعد وبعد، أما تقول شيخنا لو كان الواضح هو البشر لنقل، لأنه من أعظم خدمات البشرية والتاريخ موضوع لنقل ماذا؟ القضايا المهمة، هذا معنى التاريخ، مؤرخ يعني يدخل قصص الماضي مهمة. نقول أولا نقول لم يذكر لأنه لم يكن شخص معين، إنما الواضع من اللغة متعددون في كل الأزمنة، يعني كل طبقة جماعة كثيرة وضعوا ألفاظ هذا الزمن وذاك الزمن وماذا ينقل ينقل كل الأسماء معقول هذا لا يمكن أصلا إنما ينقل لو كان شخص أو أشخاص معينين والفرض أن الواضع ليسوا أشخاصا معينين وليسوا أشخاصا قليلين أيضا لأنه في كل زمن هناك وضع في كل زمن من هم الأشخاص واضحين كثر ما يمكن إحصاؤهم ما يمكن إحصاؤهم حتى يقال لو كان الوضع البشر لنقل في التاريخ لا الوضع البشر ولكن لا يمكن نقله في التاريخ في كل ملي كل أهل لغة عندهم أشخاص في كل زمن عندهم في كل شهر يضعون جماعة يضعون هؤلاء زمن بعد زمن جيل بعد جيل من هم الأشخاص كثر جدا لا يمكن إحصاؤهم حتى يقال أنه ماذا لو كان البشر نقله لا هذا كان في غير محله أما حديث الإلهام شيخنا الجليل حديث الإلهام هو حديث صحيح أصل الإلهام يعني أقصد الإلهام بما هو إلهام شيخنا مع قطع النظر عن الوضع وضع اللفظ المعنى لا الإلهام بلا إشكال أمر ثابت عندنا ولا ريب فيه الإلهام مثل الإيحاء يوحي الله للبشر أو للنمل أو للنحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرف شو الإلهام طيب مبحث الإلهام والإيحاء هذا مرتبط بأصل الخلق أصل الخلق الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هداهم هدايتين هداية تكوينية وهذه لكل الحيوانات بل للأشجار وهداية تشريعية مختصة بالإنسان هداية تكوينية أنت انظر إلى خلق الله انظر إلى خلق الله مخلوقات الله سبحانه وتعالى هداهم لمصالحهم يعني مثلا افرض كل حيوان انظر مثلا الى الغنم كل غنم انسان شيء عاقل ليس بعاقل ولا بانسان الغنم اذا راى الذئب يفر منه ام لا يفر ليش ما جاء رسول قال له ترى هذا كذئب ولا كذا الله اعطاها قوه او عمها هداية إلهام عبر عنه أن هذا عدوك تهرب منه أما لو كان مع الجمل الإبل تمشي معه الإبل تمشي الفأرة مثلا الفأرة تمشي مع الجمل لكن إذا رأت الهري القط مثلا ماذا تفعل أعطاه هداية أنا يوم من الأيام كنت صغير ذكرت لكم كنت صغير كنت أخذ شيء لبيت جدي رحمه الله برحمته الواسعة يعني هذه السنة 1971 كنت أخذ لهم طعام فرجعت إلى البيت ما كان أحد بالبيت عندنا في الدار فوجدت قطة عندنا وحية يتقاتلان القطة الهري واضع يدها اليسرى أتذكر على أنفها وتقاتل باليمين أنا ما كنت أفهم إنه ليش يعني بيد واحد يهادو فقط على الأنف فتبين بعدين أنه لا يمكن الحي أن تؤثر في القطة إلا إذا لذعتها وين في الأنف في غير الأنف لا يتأثر والله هداها وأيضا رأيت أيضا كنت يعني في الحقل هذا أيضا في السبعينات حرذون ماشي بقوة وأخذ عودي في فمه بالعرض وكان يلحق به إما حية صغيرة أو ما أدري شيء صغير كان يلحق به لم أفتهم ليش هذه في فمه بعدين تبين أنه الحية تبلع الحرذون فإذا كان في فمي عود مستطيل لا يمكن فبعد ذلك اغضبه. الله هداه هداية تكوينية، هذه الهداية لكل الحيوانات موجودة، الله سبحانه وتعالى هداها أنه هذا عدوه وهذا لصالحه وهذا كذا وهذا كذا موجود. وهكذا في الإنسان أيضا هداية تكوينية، الله سبحانه وتعالى يهدي تكوينا لاختيار الخير، يعني أنت كيف تختار الخير من الشر؟ أعطاك شيء، هناك أمور تشريعية تحتاج إلى مرشد إلى معلم، تحتاج، لكن هناك أمور ما تحتاج إلى مرشد إلى معلم. يعني مثلا أنا لكي مثلا لا أموت من الجوع والعطش، جعل لي شيء بنفسي أدرك الجوع والعطش والأمور التي فيها كذا وكذا بنفسي أدرك، هذا ما يحتاج إلى شيء آخر، لكن هذه أمور تكوينية موجودة، هداية الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان والحيوانات نعم لحياتها الأبدية. هناك هداية تشريعية مختصة بالإنسان، مختصة بالإنسان، يعني الأفعال في الخارج الإنسان ما يعرف غالبا المصلحة والمفسدة وهذا كذا وهذا كذا وهذا يؤدي إلى كذا وهذا لا يؤدي كذا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب أداة التشريعات حتى يكمل سعادتهم، حتى يكمل سعادتهم أنزل إليهم وهداهم. نعم سوء حظ الناس ما يقبلون أحيانا، ما يقبلون، ترشده إلى العمل الصحيح ما يقبل، لا يأخذ إلا هو ما يقتنع به، ما يقبل، بعد هذا توفيق من الله أنه يقبل نصيحة الناصحين، يقبل نصيحة الناصحين. ولذا ورد في الحديث الشريف لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال، توفيق من الله عز وجل وواعظ من نفسه وقبول من ينصحه، يقبل من ينصحه. نحن لا يحب النصح، تصبح له عدو إذا نصحته بشيء ينظر إليك كأنك ضد مصالحه. على كل حال بشكل عام طبعا هذا على العموم حديث الإلهام حديث أجنبي عن قضية الوضع، الله صحيح سبحانه أعطانا قوة من خلال هذه القوة نبدع، يأتي بألفاظ ونبدع بتعابير وأساليب، من هنا تلاحظ بعض الأشخاص ما شاء الله عنده قدرة طاهرة يبهر الناس، عنده أسلوب، أنا أعرف بعض الأشخاص عنده أسلوب في الخطابة ما شاء الله عليه، ما شاء الله كلام لطيف متين مختصر يفهم الناس يقنع الآخرين، وعندك بعض الناس يروح بالعبارة ذهابا وإيابا وكذا ونازل وطالع مسكين حتى يوضح شيء بسيط. موجود هذا، أتذكر أنا بعض الأساتذة كنا في قرب المقدسة، بعض الأساتذة انصافا عنده أسلوب ما شاء الله، وغالبا الخطباء عندهم أساليب يعني جيدة، الخطباء لأنهم عندهم مهارة، كثير من الخطاب عندهم مهارة، يعرفون كيف يوصلون المطلب إلى الناس، ماذا ينفعهم وكيف يتأثرون وهذا ينفر منه وهذا يعجبهم يعرفون. وعندك البعض بالعكس، الناس ينفرون من أسلوبه، يقول هو جيد لكن أسلوبه ما يعجبنا، وموجود هذا على العموم، وعلى بالنتيجة الناس يختلفون من شخص لشخص، لكن بشكل عام كل إنسان عنده شيء، عنده شيء، إنما الناس يختلفون. فبناء عليه الله سبحانه وتعالى أعطى قوة للإنسان، من خلال هذه القوة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يبدع الألفاظ، يأتي بألفاظ، يأتي بجعل صحيح، لكن ليس معناه أن الله هو الذي تصدى للجعل للوضع، لا، ليس معناه، ليس معنى ذلك. الله أعطانا قوة صحيح، ولكن كما لو أعطاني قوة أن أفعل الأفعال، لكن ليس هو الذي تصدى للفعل الخارج الخاص مباشرة، الذي تصدى له هو الإنسان. فحديث الإلهام حديث آخر لا ربط له في البقاء. نعم الآن تكوين في الأشكال لا يشترط، نعم لا يشترط في الاستعمال، نعم في الاستعمال هذا يعود إلى مرجع الناس العقلاء، إذا رأوا الاستعمال حقيقي مرة مجازية في الاستعمال حقيقي أو غلط يأتي كيف نستعمل. على العموم فما ذكره الشيخ النين رحمه الله لم يكتب له التوفيق. والإنصاف أن الواضع هو البشر، لكن بالتدريج على حسب الحاجة، يعني كل وقت كل وقت كل ملك الجماعة يضعون ألفاظ لمعاني على حسب حاجتهم. هذا هو الإنصاف في المقام. هذا تمام الكلام من الناحية الثانية. أما الناحية الثالثة وهي كيفية الوضع، كيف حقيقة الوضع، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.